أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عرفتم بأن الشهيد يدفن مع ثيابه ولا يجرد منه شيء، سواء كان على الثياب دم الشهيد أم لم يكن. هذا ما تقدم حينئذ. نعم، إذا كان دم على الشهيد أو على ثيابه لا يغسل هذا الدم، بل يدفن معه. هذا هو الذي، لا أنه يدفن دمه، دمه لا يدفن، وإنما إذا كان دم على الثياب أو على بدن الشهيد لا يغسل مثل هذا الدم، بحيث أنه يعتبر نجسا أو غير ذلك، لا، يدفن مع دمه. هذا ما تقدم، والأدلة على ذلك كثيرة، عرفتم ذلك. استثني من ثياب الشهيد أمور، هذه الأمور خلاف بين الأعلام فيها. بعضهم الدعوة بعضها ادعي الإجماع عليها على أنها تستثنى من ثياب الشهيد، بعضها وقع الخلاف بينهم، بعضها وردت في رواية زيد ابن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، حيث ذكر أمير المؤمنين في هذه الرواية جملة من الأمور التي يستثنى منها، وسنقرأ الرواية إن شاء الله. المصنف ذكر الرواية مقطوعة، وذكر كلمة لم تكن في الرواية، وحذف كلمة من الرواية، استبدل شيئا بشيء آخر، وسيأتي التنبيه عليه. النزاع بين العلماء رحمه الله في أنه هل المراد من الثياب خصوص هذه الثياب المتعارفة التي يلبسها الناس، أو يراد منه مطلق اللباس؟ فإذا أريد منه مطلق اللباس يدخل فيه المحبس أو القلونسوة، السروال، المنطقة أي الحزام وغير ذلك، يدخل هذا مطلق اللباس. وأما إذا قيل بأن المراد من الثياب هذه الثياب المتعارفة، ثوب بهذا الشكل وهذه الخصوصيات، نعم تدخل فيه مسامحة بعض الأمور، السراويل يدخل تحت اللباس والثياب بلا إشكال. فحينئذ النزاع بينهم في هذا، هل هذا يختص بالثياب المتعارفة فقط، أم أن المراد من الثياب مطلق ما يلبسه الإنسان؟ فإذا قلنا بأنه مطلق ما يلبسه الإنسان فيدخل جميع هذه في اللباس، أو أنه لا، نقتصر على اللفظ بأنه الشهيد يدفن بثيابه، مراد منه هذا الثياب المنصرف عنده عند الناس، فلا يشمل كثيرا مما ذكروه. فمنشأ الإشكال عند العلماء رحمهم الله في هذا الأمر، ولذلك سنقرأ أنهم في الفروي استشكلوا. المشهور بين الفقهاء أنه يستثنى، لكن المصنف رحمه الله قال فيه إشكال. منشأ الإشكال هو هذا، هل هو هذا ثياب أم أن المراد منه مطلق اللباس؟ هذا هو الذي يكون منشأ الإشكال. ثم عقب عليه قال ولا سيما إذا كان عليه دم الشهيد، أيضا هذا فيه إشكال. دم الشهيد لا يجب دفنه، دم الشهيد إذا كان على اللباس لا يجوز غسله وإزالته، لا أنه يجب دم الشهيد دفنه أينما حل حينئذ. فلذلك إشكال على المصنف، إشكال على الفقهاء، خلاف بينهم رحمهم الله. لا بد أن نقرأ عبارة السيد الماتن رحمه الله وما ذكر في العبارة، وبعض أقوال العلماء في المقام، ثم أخيرا نذكر الرواية التي رواها في المتن عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وهذه الرواية ضعيفة سندا، لم يعمل بها كثير من الأصحاب، ولذلك مهجورة وضعيفة سندا، أي لم يكن جبر لهذه الرواية حتى يعمل بها. هذا ما موجز هذا الدرس. قال رحمه الله: ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه، أي على الميت الشهيد، أشياء يجوز نزعها كالخف والنعل إذا كان من الجلد وأسلحة الحرب. هذا هو مقتضى، كما هو مقتضى الاقتصار على لفظ الثياب. إذا كنا نحن والرواية التي وردت أن الشهيد يدفن مع ثيابه، عنوان الثياب لا يطلق على الخف والنعل والأسلحة، هذا لا فرق فيه. وكذلك لا يقتصر في النصوص على الثياب جواز نزع فيها غيرها، فحينئذ يجوز نزع غيرها إذا اقتصرنا على لفظ الثياب الوارد في الروايات، وهو المشهور بين المتأخرين، فيرجع في حرمة نزعها إلى الأصل. فنشك في أنه هل يحرم نزع الخف ونزع السلاح أو لا؟ إصالة العدم جار، إصالة البراءة، إصالة عدم الحرمة جارية، مع أن المسألة من صغريات الأقل والأكثر. لو فرض أنه شككنا في أن الثياب له سعة بحيث يشمل النعل والخف وأمثال ذوي الأسلحة، دوران الأمر بين الأقل والأكثر، نقتصر على الأقل وهو الثياب، ونرجع في الأكثر إلى الأصل حينئذ. فالمسألة من هذا أمر واضح، نشك في صدق الثياب على مثل الخف والنعل والأسلحة. ثم قال: والحزام إذا كان من الجلد. هذا الحزام أيضا نفس الكلام، الذي يجري في النعل والخف والسلاح إذا كان منسوجا من الجلد لا يصدق عليه، فإذا كان منسوجا من القطن فمعناه يصح حينئذ. إذا كان منسوجا من القطن ونحوه فربما يدخل في الثياب. كانت هناك هذا الحزام من الخاص منسوج من القطن يعد من اللباس، أما من الحزام كما هو الجلد كما هو الدائر في المقام في عصرنا الحاضر لا يسمى هذا ثيابا. ثم أنه هناك مطلب آخر، قلنا بأنه مثل هذه إذا شككنا في وجوب دفنه مع الميت مثل الثياب قلنا أنه مشكوك لا ينطبق عليه الثياب. لو فرضنا أننا أردنا أن ندفن هذه الأمور مع الميت لأن الميت قد لبسها وعنوان اللباس هو الذي نستفيده، لو فرضنا رأينا هكذا لابد من ملاحظة أمور أخرى، أن لا يكون إسراف في البين، أن لا يكون بدون رضا الورثة، الورثة لا يرضون ببعض الأمور، فبابد من ملاحظة الأمور الأخرى في دفن هذه الأمور. الثياب أسقط الشارع الأقدس رضا الورثة إلا إذا كان هناك حق للغير فيه كما سيأتي إن شاء الله، لكنما إذا كانت هذه الأمور نشك في كونها من اللباس لثيابي وأردنا أن ندفنها مع الميت بعنوان مطلق اللباس، فلا بد أن نلاحظ هذه الأمور، أن لا ينطبق عليها الإسراف، أن لا ينطبق عليها عدم رضاء الورثة حينئذ بدون إذن الورثة، هذه الأمور لا بد من ملاحظتها كما سيأتي. ثم قال بأنه والحزام إذا كان من الجلد، فإذا كان منسوجا من القطن فربما يدخل في عنوان الثياب فلا يجوز نزعه، هذا أمر عرفي حينئذ. وأسلحة الحرب لعدم صدق الثياب عليه عرفان، العرف لا يقول بأن الأسلحة هو من الثياب، وإن كان معلقا على بدن الميت وإن كان يلبس السلاح وأمثال ذلك، إذ المناط عنوان الثياب والثياب لا ينطبق على الأسلحة. واستثنى بعضهم الفرو ولا يخلو عن إشكال، نسب استثناء الفروي إلى المشهور، وفي الجواهر الإجماع بقسميه عليه إذا لم يصبه الدم. هذا القيد إذا لم يصبه الدم وارد في رواية أمير المؤمنين التي سيأتي ذكرها، فإن قبلنا الرواية نقبل بهذا، إذا لم نقبل الرواية أو أولناها بتأويل كما ذكرت حينئذ هذه غلبة. على حال وارد في عبارة الجواهر الإجماع بقسميه عليه إذا لم يصبه الدم. المصنف رحمه الله قال ولا يخلو عن إشكال. أشكال الذي ذكره إما من عدم صدق الثياب عليه، الفرو شيء يطرح على البدن إما للتجميل أو لدفع البرودة ليس أكثر من ذلك، أما يصدق عليه الثياب هذا من ناحية، أو إنه لا نتعدى عن الثياب ونقول يصدق عليه اللباس، وكلاهما ممنوعان، صدق الثياب على الفرو ممنوع. أن نتعدى ونقول المراد من الثياب مطلق اللباس واللباس يصدق على الفرو هذا أيضا ممنوع. من قال بأن نتعدى عن الثياب إلى مطلق اللباس؟ من أين استفدنا هذا؟ الروايات واردة فيها ثياب الشهيد لم يرد ما يلبسه، فحينئذ كلا الأمرين إما من جهة صدق اللباس عدم صدق الثياب عليه هذا إشكال، أو من جهة أنه نقول يدخل بعنوان اللباس هذا هم أيضا ممنوع. فلذلك يقول أن لا يخلو عن إشكال خصوصا إذا أصابه دم، أما إذا أصابه دم فالأمر هذا مذكور كما ذكره صاحب الجواهر أن دم الشهيد إذا وقع على جزء من الأجزاء التي يحملها الشهيد يدفن. الكلام في هذا هل عندنا كلية في هذا الأمر؟ الذي نستفيد من الروايات أن دم الشهيد لا يغسل من ثيابه، أما أنه يجب دفن الدم الشهيد ما عندنا مثل هذه الرواية تشمل هذا. فعلى يا حال هذه الأمور التي ذكرها نسب استثناء ذلك كله إلى المشهور ويقتضيه الأصل، أي أصالة عدم وجوب الدفن بعد عدم صدق الثياب على ما ذكر ما ذكره المصنف، ومع الشك في صدقه لا يجوز التمسك بإطلاق الثياب لأنه من التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه. اللهم إلا أن يراد بالثوب مطلق اللباس فإنه يصح التمسك بالإطلاق حينئذ، لكنه ممنوع إذ لم نستفد من لفظ الثياب مطلق اللباس، ما عندنا أي ظهور وأي قرينة تدل على ذلك. وإشكال المصنف كما ذكر سببه إما أنه لا يصدق على الفروة الثياب، أو أنه نتعدى ونقول لا يصدق عليه اللباس، ولكن كلاهما ممنوعان حينئذ. هذا هو الذي ذكر. وأما التخصيص بما إذا أصابه دم فيجب دفنه فلما ورد في بعض النصوص من الأمر بدفن الشهيد بدمائه، أو للخبر الذي سيذكره الماتن رحمه الله، لكن المراد من الأول عدم جواز غسل الدم يدفنه الشهيد بدمائه، أي كقرير معناه أنه لا يغسل الدم الموجود عليه باعتبار أن الدم نجس، فهذا الشهيد نغسل دمه هذا، يعني لا يغسل دم الشهيد، لا أنه يستفاد منه أنه يدفن دم الشهيد مثل ما يدفن نفس الشهيد، ما عندنا هذا، لكن المراد جواز عدم جواز غسل الدم عن بدنه أو عما يدفن معه من ثيابه، لا أنه يجب دفن دمائه ولو كانت على ما لا يدفن معه، شيء لا يدفن معه كالخف والنعل وقع عليه دم الشهيد يجب دفن الخف والهذا لأجل أنه عليه دم الشهيد، ما عندنا مثل هذا، ولا يجب دفن الخف ولا النعل يستثنى هذا، ومع ذلك نقول عليه الدم لابد أن دفن، ما هذا لا يستفاد من الدليل. كسلاحه ونقوده، والخبر ضعيف كما ستعرف إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: ولينزع، وبعضهم استثنى الخاتم. وعن أمير المؤمنين عليه، والكلام في الخاتم نفس الكلام في سوابقه، وعن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: ينزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والحزام. الحزام لم يرد في نص الرواية، أصل الرواية الوارد مكانه المنطقة، فهو استبدله بالحزام والسراويل. هذه الرواية التي ذكرها هي تجري في الجلود، في هو الرواية مروية عن زيد بن علي عليه الصلاة والسلام، قال: ينزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم، فإن أصابه دم ترك، ولا يترك عليه شيء معقود إلا حل. هذه الرواية بتمامها هكذا، فهذه الرواية اعتمد عليه. والمشهور هو المصنف يعلق عليه، المشهور لم يعملوا بتمام الخبر، ولأن المشهور بناؤهم على دفنه بثيابه أجمع حتى السروال، مع أن السروال هنا يستثنى، مع أنه الفقهاء قالوا يدفن مع سرواله سراويله، والعمامة أيضا، وعدم دفنه بالخف والفرو والقلنسوة وإن أصابها الدم. المشهور هكذا لا يدفن مع الميت هذا الشهيد الخف والفرو والقلنسوة وإن أصابها دم، مع أن الخبر ضعيف في نفسه فلا مجال للعمل به، فهو ضعيف في حد نفسه. والمشهور أعرض عنه فلم يكن له جابر حينئذ. هذا هو النزاع. ثم قال: والمسألة محل إشكال، أي في كل هذه المسألة في أفرادها محل إشكال. منشأ الإشكال هو إما أنه صدق الثياب على بعضها ممنوع، وإما أنه هل نتعدى من الثياب إلى مطلق اللباس فيشمل الجميع، أو أنه هناك حق للورثة فلا بد من مراعاة حق الورثة، أو هناك أنه إذا كان إسراف بعض الأشياء للميت ذو قيمة عالية فيدفن مع الميت ليعتبر إسرافا. هذه كلها منشأ الإشكال. يمكن أن نرفع الإسراف أو نرفع رضا الورثة إذا رضوا الورثة بالدفن، أو إذا رضوا حتى هذا مع الإسراف القليل رضوا، يمكن رفع هذا الإشكال. أما الإشكالين الأولين هو أنه هل يصدق اللباس ثياب على هذه، هل يمكن التعدي على الثياب إلى كل ما يلبس، هذا هو منشأ الإشكال ومناشأها متعددة. لذلك لكن قال: إن هذا الإشكال ناشئ من عدة جهات، إما من جهة البناية على عموم الثياب لقول الثياب يشمل كل هذه، أو وعدم استثنائهم مثل السروال والعمامة كما في الخبر، أو من جهة ضعف الخبر وعدم الجابر له، أو من جهة الإسراف وتعلق حق الورثة. وهذين الأمرين الأخيرين يمكن دفعهما برضا الورثة، وأما إذا لم يرضوا فلا يجوز دفنه حينئذ، إلا الثياب الذي الشارع أسقط حقهم في هذا الثياب، وسيأتي إن شاء الله. لكن الثياب إذا كان متعلقا حق الغير به لا يجوز دفنه مع الشهيد. هذا ما ذكر. والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات. إذا صدق الثوب عليه كالسروال حينئذ لا يجوز نزعه، أما إذا لم يصدق عليه الثوب أو الثياب يجوز نزعه حينئذ، ولا يجب دفنه مع الميت. ثم قال رحمه الله: مسألة، إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع، وكذا إذا كانت الثياب للميت ولكن كانت مرهونة عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه، هذا لحرمة التصرف في حق الغير بدون إذنه بالأدلة الأربعة، وهذه الأدلة الأربعة حاكمة على هذه الأدلة الموجودة هنا، ولم تصلح هذه الأدلة التي تدل على أن الميت الشهيد يدفن مع ثيابه مقاومة تلك الأدلة الأربعة. ثم ذكر السيد الوالد ثلاث فروع يمكن اختصارها في فرعين. الفرع الأول أنه قال رحمه الله إطلاق لفظ الثياب يشمل كل أنواع الثياب، كان من القطن، كان من الفروي، كان من الوبري، كان من النايلون في عصرنا هذا يصدق عليه، ما دام يصدق عليه عنوان الثياب يشمل ذلك حينئذ لا فرق في ذلك، فحينئذ يجوز هذا. كذلك كان عليه دم الشهيد أم لم يكن عليه دم الشهيد، مطلق هذه الروايات يدفن بثيابه سواء كان عليه دم الشهيد أم لم يكن عليه دم الشهيد، مطلق من هذه الناحية. ولكنما إذا كان الثياب، الفرع الثاني، إذا كان الثياب مما كانت لها قيمة عالية بحيث يصدق عليه إسراف حينئذ، هل هذا يجوز دفنه مع الشهيد أم لا بد من مراعاة هذا الأمر؟ سيأتي إن شاء الله ذكر ذلك. الفرع الثالث الذي ذكره إذا كانت هناك نجاسة أخرى غير الدم على ثياب الشهيد، هل يجب إزالتها هذه النجاسة أم تدفن مع الثياب؟ الظاهر انصراف ذلك عن هذا، أي الأدلة دلت على أن الشهيد يدفن مع ثيابه حتى لو كان عليه دم ينصرف عن النجاسة غير الدم، فإذا كان عليه دم فلا بد من غسل تلك النجاسة. هذا ما يتعلق. ثم ذكر مسألة أخرى السيد الماتن، نرجع فيه إن شاء الله.